الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. قال: لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهي عن الشرك. فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم، خوفا من استمرارهم على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة. بيّن ذلك بيانا شافيا فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك، فقال: أن اعبدوا الله واتقوه. وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله، فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى. أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه. ولهذا قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كما كفرتم بالله وعاندتم الحق. هذا ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات وفي مطلع هذه السورة، وهي سورة نوح. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم. أعوذ أي أعتصم وألتجئ. وثم فرق بين أعوذ وألوذ، فألوذ بالخير وأعوذ من الشر. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فإذا معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، وألوذ يكون من بالخير، وأعوذ بالشر أي من الشر. أعوذ بالله أي أعتصم بالله وألتجئ بالله من الشيطان، والشيطان معلوم من شطن من كثرة الشغب، وإلا الجن والشياطين خلقوا جميعا من نار. فأخطأ من قال، أو غير صواب من قال أن الجن من مارج من نار والشياطين بخلاف ذلك، فلا، فكلهم خلقوا من نار. ومنهم الجن، منهم المسلم ومنهم الكافر. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. أما الشياطين فكلهم كفرة. أما الشياطين فكلهم كفرة. أعوذ بالله، أي ألتجئ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الرجيم المطرود الملعون، المطرود الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله للاستعانة. بسم الله أي أستعين بالله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الباء ببسم الله للمصاحبة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الباء ببسم الله للاستعانة. أما المعتزلة فبناء على عقيدتهم الفاسدة أن العبد لا يحتاج أن يستعين بالله، وهم مبتدع ضلال، فقالوا الباء ببسم الله للمصاحبة، بمعنى أن العبد مستقل بفعل نفسه فلا يحتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا. نعم، قالوا أن العبد لا يحتاج أن يستعين بالله، مستقل بنفسه. بسم الله أي أستعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل البسملة آية من كل سورة أم هي آية مستقلة؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم على أنها جزء آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يعلم انتهاء السورة من السورة حتى ينزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم. فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. فقال أهل العلم إذا كانت آية مستقلة نزلت للفصل بين السور فكيف بسورة براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك من قال من أهل العلم أن براءة من الأنفال، أي أنها من الأنفال. وهناك من قال إن سورة براءة فيها القتال والسيف، والبسملة رحمة، والبسملة رحمة، فلم تذكر لهذا الأمر. وبعضهم قالوا أنها آية في بعض القراءات وهكذا، وهذا ما سمعتم هو الصواب. ثم لا يمنع لا يمنع من ذلك أن تكون آية مستقلة الإسرار بها، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منفصلة نزلت للفصل بين السور الإسرار بها، فهي آية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأها وكان يقرأ بها سرا وليس جهرا، وهذا عليه الجمهور أن من السنة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، وليس هناك يعني حجة لمن قال هي آية في القرآن لماذا ما تقرؤون بها وقد حذفتموها، لا. فتستطيع أن ترد عليه ردا عقليا بأن بعضهم تذكر له من الأدلة ما جاء في الصحيحين عن أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإن قال الحمد لله رب العالمين فلم يذكر بسم الله، وفي قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأدلة كثيرة على الإسرار. لكن تقول لي هذا نحن نقرأ بها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هكذا يا أبا إبراهيم؟ من هو؟ أحسنت. طيب ترد عليه ردا عقليا أن تقول لماذا ما تجهر بالفاتحة بسورة أو بصلاة الظهر وبصلاة العصر، لماذا؟ ماذا سيقول؟ تقول لماذا ما نقرأ في صلاة الظهر والعصر والركعتين الأخريين من صلاة العشاء والركعة الثالثة من صلاة المغرب جهرا كما نقرأ في سورة الفجر أو في صلاة الفجر؟ ماذا سيقول؟ ها؟ يقول قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سرا ما جهر بها. ونحن نقول كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سر في قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم غاية ما يستدل به في حديث أبي هريرة أنه صلى بهم وقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم قال وإني لأصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وجهر ببسم الله. وهذا الحديث في نعيم بن المجمر، والحديث غير صحيح، زاد ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا تقرأ هذه بسم الله الرحمن الرحيم سرا وهي السنة فيها، بل ذكر بعض إخواننا قال ذات مرة يعني كأن بعض العامة عاب عليه لماذا لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بعض العوام سيضارب والله إن لم تجهر بها. قال فأتى يرفع صوته فقلت انتظر يا والد. الآن قال أيهما أفضل للرجل إذا أراد أن يتصدق، أن يجهر بصدقة أمام الناس أم يسر بها؟ ماذا سيقول؟ الإسرار. فقال هذا الرجل لهذا العامي قال فإذا كان كذلك الصدقة الأفضل أن يسر بها، كذلك البسملة لأن فضائلها عظيمة أثناء الأكل أثناء الشرب أثناء ما تأكل أو تشرب أو تلبس وغير ذلك، وذكر من فضائلها
فالأفضل فيها الإسرار. فمن هنا ما الذي حصل؟ حصل أن
الرجل هذا العامي استسلم. ثم لا تجعل هذه المسألة يعني مسألة معركة خلاف، فلو ذهبت كما قال ابن باز رحمه الله تعالى إلى قوم مذهبهم الجهر فجر بهم حتى تعلمهم، فإذا وصلت إلى منطقة وهم لا يعلمون إلا الجهر بها فلا تفتح لك مشكلة أبدا، اجهر بها وعلم الناس، علم الناس. ربما لو كنت يعني فصيحا في غاية من الفصاحة ورأوك لم تجهر بها ربما قاموا يتكلمون، فعلم الناس وسل الإمام وهكذا، لأن الدعوة تحتاج إلى تمهيد مع العامة لا يطيقون. ماذا يقول لأهل السنة؟ يقول أنتم تحذفون آية من كتاب الله، آية ما يعلم أهل العام العام أن لو حذفنا حرفا واحدا متعمد، لو حذف العبد حرفا واحدا متعمدا كفر بالله جل وعلا. يعني يقولنا بعضهم يقول إيش ما كلمتنا من أول مرة؟ لكن لو أتيت لهم بدرس مثلا في سنته عليه الصلاة والسلام ومن الذي كان يقرأ بسم الله ليستطيع أن يجهر كان أمرا طيبا. لذلك يقول علي حدث الناس ما يقول أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت علم الناس بداية الأمر أنه سيحصل معك مشكلة. والله يخبرون كنا في منطقة في دماج، كنا في دماج وخرج بعض المناطق في حاجد، إن لم تجر بسم الله لضربوك في المسجد. طيب قل أنا أفعل بالسنة، دعهم يضربوك؟ لا، علم الناس بداية الأمر، فإذا تعلموا ذلك لا بأس. ماذا؟ ابن باز قال بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن بعضهم يذكر ذو الرحمة الواصلة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. هناك من يجعل الرحمن صفة له متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، والرحيم منه صفة الرحمة العامة والخاصة، فقالوا إنما هو وصف له في الرحمن. والرحيم قالوا من اسم الرحيم يشتق صفة الرحمة العامة والواسع والنعم والخاصة. ما دليلكم؟ ما دليلهم؟ إنه إيش؟ لا، في الخاء العامة، إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. قالوا قال الناس، فإذا من الرحيم قال يشتق من صفة الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الذين قالوا لا، قالوا من الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين لقول الله عز وجل ماذا؟ وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا. فمن الرحيم يشتق منه صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، قال الله عز وجل كان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما. طيب كيف وجهوا الآية إنه كان بالناس لرؤوف الرحيم؟ قالوا قد هذه الآية عامة وخصت بالآية إنه كان بالمؤمن إيش؟ رحيما. ففي قوله إنه كان بالناس لرؤوف الرحيم قالوا بين الناس هنا أن المقصود بهم من؟ المؤمنين في الآية الأخرى، إنه كان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ثمة فرق بين البسملة والتسمية. في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن في الرسائل في التأليف وهكذا، واختلفوا في مسألة الشعر هل تذكر البسملة أم لا، وقس على ذلك وغيرها من المسائل. والتسمية أثناء الأكل والشرب واللبس وهكذا، وهل للإنسان أثناء أكله أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يكتفي بقوله بسم الله؟ فمن يجوز ذلك، ولكن نبقى على النص يا غلام سم الله تعالى. تفضل يا خالد. السلام ورحمة الله. نعم في ماذا؟ في ايش؟ هذا في قراءته في التجويد في الوصل والقطع. نعم في وصلها بسورة أخرى. مسائلها كثير في محاضرة بأكملها حول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم.